gösterecek?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve nihtedâ bihdâ. Elhamdülillah rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن سبب تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما، ذكرنا هذا في آخر الدرس الماضي، وذكرنا أنه من الحكم، الحكمة الأولى واضحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي أن يقول إن شاء الله. الحكمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن قصة أصحاب الكهف ليست أعجب آيات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له من الآيات العظيمة العجيبة ما هو أعظم وأعجب بكثير من قصة أصحاب الكهف، وإن كانت هي عجيبة لكن فيما هو أعجب وأعظم. والآيات هنا فسرت بالآيات الكونية وفسرت بالآيات الشرعية، لأن الآية محتملة تصدق على هذا وهذا. آياته من آيات الليل والنهار، وإذا تتلى عليه آياتنا فآيات تصدق على الكونية مثل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار والنجوم، هذه من الآيات الكونية. والآيات الثانية الشرعية فسرت بالأمرين: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليسوا بأعجب آيات الله الكونية، فخلق السماوات أعجب، والعرض والسماء والشمس والقمر وإنزال المطر نحو ذلك أعجب من أصحاب الكهف، من قصة أصحاب الكهف. والمعنى الثاني ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مقصود معنى أو المراد بالآيات الشرعية، وأن إنزال الأحكام والأمر والنهي وهذا الشرع المتكامل الحكيم الذي لا يوجد له مثيل على الأرض أعظم من قصة أصحاب الكهف، ولذلك تأخر الوحي. وأيضا يمكن نضيف سبب ثالث لتأخر الوحي، أن المشركين الذين يسألون هل هم جادين وصادقين في طلب الآيات ولا لا، ليسوا صادقين وليسوا جادين، وإنما يريدون أن يحصل شيء من الاختلاف حتى يفرحوا به ويمسكوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويكذبوه. لكن إذا جاءت الآية أعرضوا وليسوا صادقين في أنهم يسألون من أجل الإيمان، وإلا الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن ما هو أعظم، لو كانوا صادقين لآمنوا قبل قصة أصحاب الكهف، قبل أن تذكر، لكنهم يريدون أن يمسكوا أي شيء يدل على كذب النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه، من أجل أن يشككوا في نبوته ويكذبوه. وذلك الله عز وجل يقول: وإن يره آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، لما انشق القمر ما آمن، هم الذي طلبوا آية فأراهم الله انشقاق القمر ما آمنوا، قالوا سحرنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم لبعض: إن كان سحركم فإنه لن يستطيع أن يسحر الناس كلهم، سألوا المسافرين هل رأوا هذه الآية أم لا، فصاروا يسألون المسافرين، لأن المسافرين يسيرون بالليل والقمر على آية واضحة بالليل يأنس بها المسافر ويراه ويستنير به، فرأوه المسافرون. ما من سألوا قال نعم رأينا انشقاق القمر، فلما سمعوا هذا قالوا سحر إيش مستمر، يعني قوي على حد المعنى، المعنى الثاني مستمر يعني أنه قوي، أنه دائم مستمر استمرار هو الدوام. ما آمن، أنا آية عظيمة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لأن القمر آية سماوية، من يستطيع أن يصل القمر ويشق نصفين، لكن جعلوه سحرا. فلذلك الله عز وجل أخر الوحي، لأن الأمر ما له كبير فائدة، إنما هم يريدون التعنت، والله غني عن العالمين. فيبين جل وعلا أن قصة أصحاب الكهف صحيح أنها آية تدل على قدرة الله وفيها دلالة على البعث، ولكن ليست من أعظم آيات الله. عندنا الكهف هنا وفيه ذكر الغار في سورة التوبة. لو قال قائل ما الفرق بين الكهف والغار؟ أظن المعنى واضح. أحد يبغى يجاوب؟ سعد؟ من يجاوب الفرق بين الكهف والغار؟ كلها فتحات في الجبل، لكن أيما أكبر؟ الكهف أوسع وهم في فجوة منه، يعني مكان واسع، وهم سبعة في مكان واسع، والغار يكون صغيرا. الغار كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فهو فتحة صغيرة في الجبل، وأما الكهف فإن فتحة الواسع. إذن هؤلاء كانوا في الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الرحمة عامة في ما يتعلق بأمور الدنيا وأمر الدين. آتنا من لدنك رحمة يعني من طعام وشراب وماء ونحو ذلك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، من الأمر الذي هم الآن بصدده، وهو الفرار بالدين والنجاة من الشرك. والله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم لأنهم لجوا إلى الله تبارك وتعالى وسألوه أن يعينهم وأن يسددهم فاستجاب لهم. وهذا وعد من الله، أن من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى توكل عليه والله لن يخيبه أبدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم وجعل لهم فرجا ومخرجا، وسيسر أمورهم ورحمهم وأنامهم في الكهف ونجاهم من فتنة الشرك. إذ أوى الفتية إلى الكهف، تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بوصف الفتية. الفتية هذا وش استفاد منه؟ الفتية ما هو؟ جمع فتى، جمع فتى، والفتى هو يعني الشاب المكتمل الشباب لكنه في مقتبل العمر. ذكر الفتوة أو هذا الوصف يدل على ماذا؟ له مغزى، فيه معنى معين، وهو أن الإيمان من الفتى أفضل عند الله من الإيمان من الشيخ، ولا لا؟ لأن الشيخ قد ضعفت الشهوة عنده والعقل اكتمل، فلا عجب أن يؤمن، لا عجب أن يترك السفه، لأنه تقدم في السن، الشهوات تضعف مع السن، ابن 40 من 50 من 60 من 70، كلما تقدم السن بالإنسان كلما ضعفت قواه وضعفت الشهوات عنده، والعقل ينضج والخبرة والتجربة تزيد. فغالبا أن كبار السن يعني يراجعون أنفسهم ويتراجعون عن كثير من الأخطاء وكثير من الذنوب والمعاصي. وذلك جاء في الحديث عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام أعذر الله لامرئ إن أخر عمره حتى بلغ 60 سنة، يعني هذا منتهى العذر إذا بلغ 60 سنة. ومن لم يعقل بعد 60 فأنا نسأل الله العافية، هذا يندر أن يتوب بعد هذا العمر. فهؤلاء مع أنهم فتية، العقول لم تنضج بعد، لأن العقل ينضج إلى 40، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة، الأشد له ابتداء وله تمام، ابتداء كما ذكر العلماء من بعد 30، بعد 30 31 يبدأ الإنسان يدخل في الأشد، يعني اشتداد العقل ونضجه، ثم يستوي يبلغ تمام الأشد في 40. وذلك الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكمه وعلمه. ويوسف عليه السلام لم يذكر الاستواء، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. ذكر علم الفرق، لماذا ذكر الاستواء في قصة موسى عليه السلام ولم يذكر في قصة يوسف عليه السلام؟ قالوا لأن مهمة موسى أعظم وأشد، لأنه سيواجه أعظم طاغية في ذلك الوقت، وهو فرعون الذي يدعي الربوبية والذي يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، فهو عالم في الأرض من المفسدين، يعني عنده جبروت عظيم وهو الملك، وعنده لغة البطش، لا يعرف إلا البطش. فالمهمة صعبة، فلذلك الله عز وجل أخر بعثة موسى عليه السلام حتى استوى، بلغ 30 واستمر في الأشد حتى استوى في تمام 40. لذلك محمد عليه الصلاة والسلام بعث بعد تمام 40، لأن هذا هو تمام الأشد. فيقول العلماء الإيمان من الشيخ حلو، وهو من الشاب إيش أحلى أجمل، ذاك سبع ظله الله في ظله، هو شاب نشأ بعبادة الله. في حديث لكن في ضعف عند أحمد في سند ابن لهيعة ضعيف، ومشهور يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني فيه شيء من الضعف لكن معناه مقارب، أن حديث أبي هريرة هذا في السبعة يشهد له، سبع ظلم الله في ظله شاب نشأ في عبادة الله. فالشاب فيه الوصفان، العقل لم ينضج بعد، والشهوات قوية، والتجربة في الحياة ضعيفة. فإذا آمن واجه الملك الطاغي الذي يأمر بالشرك ويعاقب على من يخالفه في دينه، هذه منقبة عظيمة لهم. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأحسن وصف، إذا أول الفتية إلى الكهف فقالوا، يعني خرجوا هاربين من بطش الملك، كان الملك في زمانهم مشركا ويدعو للشرك ويعاقب من يخالف دينه، فهؤلاء اجتمعوا على التوحيد وخالفوا الملك وهربوا من القرية خوفا بطش الملك، فأووا إلى الكهف، دعوا الله سبحانه وتعالى فألقوا في أنفسهم أن يعوا إلى الكهف يستتروا فيه ويستريحون. إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، وأيضا الدعاء بالرب يعني له معنى هنا، لأن الرب هو المالك الخالق المالك المتصرف، وهم الآن في مس الحاجة لمن يعطيهم ما يقيم حياتهم، وهذه من صفات الربوبية، أنه هو الخالق، والخالق هو الذي يرزق مخلوقه ويحفظه ويصلحه. فدعوا بهذا الاسم المناسب لحالهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني من عندك رحمة، والرحمة فسرت بالطعام والشراب، لكن ظهرنا أعم، الرحمن يرحمهم الله يصلح حالهم بجميع ما يحتاجون إليه، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، من هذا الأمر الذي هم فيه وهو الفرار بالدين، والرشد هو الصواب ومجانبة الغي والباطل. فجاءت الاستجابة فضربنا على آذانهم، والفاء تدل على العطف مع التعقيب، يعني جاءهم الفرج سريعا، فضربنا على آذانهم. اختار الله لهم هذا المخرج، أنهم لو جلسوا في الكهف ماذا يصنعون؟ كأنهم سجن، يبقون يوم يومين أسبوع أسبوعين، هذا ملك ظالم، ومع كثرة دخول المدينة وخروجهم ربما يقع بهم ويكتشفون، فالله اختار لهم هذا المخرج، وفيها أيضا في رحمة بهم، وفيها أيضا بيان أو إظهار لآياته سبحانه وتعالى كما قدرته على كل شيء. ناموا 309 سنة ولم يحتاجوا لطعام ولا شراب، الله يحفظهم هذه المدة الطويلة، مع أن الإنسان لو بقي بدون طعام وشراب إن هي إلا أيام معدودة حتى يموت، لكن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن حفظ أجسادهم من غير طعام ولا شراب، ولم يصل إليهم أحد. وفي أيضا بعض الآيات التي تحفظهم، كما في نفس الآيات، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكانت عينهم مفتوحة، فليراهم، يعني عينهم مفتوحة وما تطرف، فما يدري هل هم نائمون، النائم عينه مغمضة والصاحي عينه ترمش، هؤلاء عينهم مفتوحة ولا ترمش، منظرهم في غاية الفزع، يلقي الرعب في قلب من يصل إليهم فلا يستطيع أن يقربهم، هذه من آيات الله لحفظهم حتى لا يصل إليهم أحد. الله سبحانه وتعالى استجاب لهم فضربنا على آذانهم. لماذا ذكر الآذان؟ لأن النائم يستيقظ بإيش؟ بالأصوات، إذا سمع الأصوات استيقظ، لأن العين لا ترى حال النوم، فالصوت والذي يوقظ النائم. فضربنا على آذانهم، يعني فيه محذوف تقديره، ضربنا على آذانهم حائلا أو حجابا يمنع السمع، لكنه محذوف والسياق يدل عليه. فضربنا على آذانهم يعني غطينا آذانهم بشيء ثقيل، يعني الضرب يكون بإلقاء الشيء الثقيل على الأرض، تضرب بحجر على الأرض يرتطم به لأنه ثقيل، فيدل على أن هذا الحائل دون السمع شيء ثقيل، كأنه شيء ثقيل يلقى ويضرب على ما يقع عليه. ولذلك بقي مدة طويلة، هذه السنين الطويلة لم يسمعوا صوتا ولم يستيقظوا من نومهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عددا فيها أقوال في إعرابها، فالأقرب أنها صفة للسنين، سنين عددا يعني موصوفة بهذا الوصف. وهذا الوصف ايش يفيد؟ سنين عددا ايش تفهم منه؟ يعني انها كثيرة جدا، سنين عددا اي سنين كثيرة، ثم بينها سبحانه وتعالى بعد ذلك. ثم بعثناهم، البعث هو كون الشيء منحبس ثم يفور، سواء من موت يبعث من موت أو من نوم، يعني زالت العاق له عن القيام والتصرف والذهاب والمجيء، ويصدق على الموت البعث بعد الموت، ويصدق على البعث بعد النوم، لأن النوم حائل عن الحركة، فالبعث هو القيام بعد أن كانوا نائمين لا يتحركون، بعثهم فقاموا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المراد بالحزبين؟ فيها أقوال، لكن أقرب الأقوال أن المراد الحزب الأول هم أصحاب الكهف السبعة، والحزب الثاني هم أهل المدينة. اختلفوا في المدة التي بقي أصحاب الكهف، لما استيقظوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني ما يدرون كم لبثوا، ما شعروا بهذه السنين الطويلة، إنما كأنهم ناموا نصف يوم، يعني من نصف النهار إلى آخره، أو من أوله إلى نصفه، أو يوم كامل، يعني شكوا هل يوم ولا نصف يوم، يعني نوم عادي، كأنه النوم المعتاد، ينام مثلا 6 ساعات 8 ساعات، هذا النوم المعتاد، فظنوا أنه نوم معتاد، ناموا وقاموا كالعادة. وأهل المدينة اختلفوا أيضا، لأنهم رأوا الدراهم فيها ضرب الملك السابق وقد مات من زمن بعيد، ولا يعرفوا ما أحد من أهل المدينة، وصار في اختلاف في مدة لبثهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لنعلم، الله عز وجل علام الغيوب، فكيف يقول لنعلم أي الحزبين؟ والله يعلم كل شيء. بعثناهم لنعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل البعث وبعد البعث. فهنا العلم يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، علم غيب هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه خافية، والعلم الثاني علم إيش؟ الظهور، علم الظهور، يعني علم الشيء إذا ظهر إذا وقع، هذا هو الذي يذكر في الآيات، في هذه الآية وما شابهها، في مثل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف وعلم، مع أنه يعلم الضعف من قبل، هو الذي خلقه ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء لا تخفى عليه خافية، عالم غيب الشهادة، لكن هنا علم الضعف علم ظهور، يعني لما وقع الضعف عالمه واقعا، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم غيب الشهادة. فإذا جاءت آية فيها ليعلم أو كذا، فالمراد به علم الظهور، يعني علم الشيء بعد وقوعه، ولا يمنع أنه يعلمه جل وعلا قبل ذلك. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أي أضبط لما لبثوا وأمدى أي زمنا. طيب لو قال قائل ما الفائدة؟ يعني الله عز وجل يشير إلى هذه الغاية، أنه بعثهم لأجل أن يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال قائل يعني كان هذه يعني ليست فائدة كبيرة، سواء هؤلاء أعلم ولا أولئك أعلم، ما الذي يترتب عليه؟ وهل هذه تجعل الغاية من البعث ليعلم هؤلاء وهؤلاء؟ لا، نقول لها غاية عظيمة كبيرة، وهي أنه يعني بغض النظر عن هؤلاء اللي أصابوا ولا أولئك، لكن كون هؤلاء يتجادلون في مدة اللب ثم يصلون إليه بالقرائن والأدلة، هذا في سبب لظهور هذه الآية العظيمة، ولا لا؟ كيف تظهر إلا بهذا هذه المناظرة؟ كم لبثتم؟ لبثنا يوم الله، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، صار عندهم شك وتردد. طيب هل الشك سبب طول الأظفار، طول الشعور؟ قال به بعض المفسرين، لكن رده آخرون قالوا لا، لو كانت الشعور طويلة جدا والأظفار طويلة جدا ما قالوا يوما أو بعض يوم، يعني أول ما يستيقظ يشوف الشعر طويل، يشوف الأظفار طويلة حق 309 سنين، بتصير مترين طول الظفر. فلو كان في شيء خلاف العادة لما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لا 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 لا، كأنهم بعثوا كالعادة، ما استنكروا شيئا، لكن صار عندهم شك يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أهل القرية علموا أن مدة طويلة، كما ذكرنا قبل قليل أنه الدراهم كان مضروب عليه اسم الملك الكافر، وجاء بعده ملوك آخرون، والملك الذي بعثوا فيه كان على الإسلام وعلى التوحيد، فعلموا أنهم هذه الدراهم قديمة جدا، منين جاءتهم؟ بعضهم قال لعلهم وجدوا كنزا كذا. المهم أنهم تبين لهم من هذه القرائن أنهم قد ناموا مدة طويلة، وأنهم ليسوا من القرية، لا يعرفهم أحد، لأنه جاءت أجيال بعدهم 300 سنة جاء بعدهم أجيال وملوك. فهذه القرائن بينت مدة اللبث تقريبا، يعني مو بشرط يعرفونه بالضبط. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بالصدق. وهذا أهم شيء في القصص، القصص كثيرة، لكن الداء العظام في القصص هو إيش؟ الكذب، لأن النفوس تميل للكذب في القصص لعدة أسباب، منها حب الشهرة، ومنها حب التأثير في السامعين، يتلذذ القاص أن يجيب شيء غريبة حتى ينشد معه السامع ويتأثر. وذلك القصاص يقولون يجيبون حديث موضوع، ما قال أحد لا إله الله إلا صار له 770,000 رأس، كل رأس له 70,000 لسان تسبح الله سبحانه وتعالى، فالعوام يندهشون وربما يعطونهم مالا. فالقاص يحب الكذب والمبالغة في القصص لأمور كثيرة، منها جذب السامعين وكثرة الحاضرين، ومنها الشهرة، ومنها المال، وأشياء كثيرة، إما كذب صريح أو مبالغة في القصة، مبالغة يعني يزيد فيها وينقص ويغير بعض الأشياء، لأن أحيانا في القصة تصير يعني حدث لو كان كذا كان أجمل ولا لا، فيجي أحد الرواة يعدل هذا الحدث، يعطيك الجانب الأجمل، والثاني يغير والثالث يغير، لين القصة تتغير يمكن 70-80%. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عما حصل بين الصحابة بين علي ومعاوية وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم، قال منها ما هو كذب الموجود في كتب السيرة، قال منها ما هو كذب محض، ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ذكره في العقيدة الوسطية. هذا هو الصحيح، هذا هو الواقع، يكثر الكذب في مثل هذه الأمور، لأن هذا من حزب علي يكذب، وذا من حزب معاوية يكذب على علي وأصحابه وكذا، لأن فيها أمور سياسية وسلطة ومصالح فيكثر الكذب. الله عز وجل يبين في قصة أو يثني على قصص القرآن أنها حق، كما قال عز وجل في نهاية قصة يوسف عليه السلام ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الإيميل داخل الآية، ما كان حديثا يفترى. لكن تسمع القصص فيها المواقع وفيها القنوات وتسمع العجب العجاب، غرائب وعجائب وأشياء، حتى واحد يقول معقول يصير كذا، أشياء غريبة جدا. وكل ما زادت الغرابة كل ما زاد المتابعين والسامعين وتحصل مقاصد ومصالح. فالإنسان يعني ينبغي له أن يكتفي بقصص القرآن والسنة الصحيحة، وإذا سمع غير ذلك مثل قصص بني إسرائيل التي لا تخالف القرآن ولا يصدقها القرآن، هذه يجوز الحديث عن بني إسرائيل لكن إيش لا يصدق ولا يكذب، نسمعه فقط ما نعتمده، ما نعتقد أنه صحيح، لا تصدقه ولا تكذبه. في القسم الثالث الذي لا يصدق شرعنا ولا يخالفه لا يكذبه، هذا يجوز التحديث عنه لكن لا يصدقه. بعض الناس يعني عقله ضعيف، أي قصة يسمعه يصدقه ويبني عليها، وهذا يعني كأنه شافه بعينه، يروح القصة وكذا تأثر بها، والغالب أن تكون إما كذب أو زيد فيها ونقص، ولا يمكن أن تعلم صحتها لأنها ما لها سند، قصص مطلقة هكذا. إذا قصة القرآن الله عز وجل يثني عليها بأنها حق صدق ليس فيها زيادة ولا نقص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن هل هو مراد بالتقديم نحن ضمير جمع مراد بالتعظيم والله واحد، ولا يقال نحن يقول الله عز وجل نحن لأنه يقص بملائكته، فمن هذا الوجه جاء ضمير الجمع. فهمتوا السؤال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا جاء الجمع في القرآن فإن الله عز وجل يأتي بضمير الجمع لأنه يفعل هذه الأشياء بملائكته، مثل نحن خلقناكم فلولا تصدقون. من الذي يباشر خلق الجنين في الرحم؟ ملك، صح ولا لا؟ ثبت في الصحيحين ملك، ملك موكل بالأرحام، إذا ما يدخل على النطفة ويخلق فخلقها، فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها بأمر الله، بأمر الله وبإذن الله وبقدرة الله تبارك وتعالى، فينسب الخلق إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي أقدره، هو الذي أعطى الملك القدرة على خلق هذا الجنين، فينسب إلى الله عز وجل. لكن يقول نحن خلقناكم، يقول هذا كما يفعله الملك بجنوده وأعوانه، يقول أمرنا بكذا وفعلنا كذا لما معه من الجنود. فقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني فسرت بتفسيرين، أحدهما نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا، لأن الملائكة مع المحتضر معه وهم ملاصقون له في قبض الروح وكذا. ولقد خلق إنسانا ونعلم ما تبغى نحن أقرب إليه، هذا في الكتب الحفرة، كذلك عند الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نحن أي بملائكتنا. فما مانع من هذا القول، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا مانع منه، أنه يمشي مع اللغة، إذا كان الفاعل له أعوان ينسب الفعل لنفسه مع أعوانه بضمير الجمع. ومثلا إنا نحن نزلنا الذكر، الله نزل الذكر بواسطة جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه من الذي يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ جبريل عليه السلام. أشياء كثيرة من هذا القبيل. إذن نحن نقص، يمكن تحمل على هذا الوجه، يقص الله عز وجل القرآن بملائكته بجبريل عليه السلام، فهو الذي ينزل به ويتلوه على محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نقص عليك نبأهم، مش الفرق بين النبأ والخبر، هل هما بمعنى واحد ولا في فرق؟ النبأ والخبر يقولون النبأ يطلق على إيش؟ على ما له شأن، الخبر الذي له شأن، ليس كل خبر يعتبر أو يطلق عليه نبأ، النبأ يطلق على الخبر الذي له شأن. قال نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أما الأخبار العادية هذه ما يسمى نبأ، يعني الأخبار العادية هذه ما لها كبير شأن، هذه سمى خبر، سمى خبرا لكن ما يطلق عليه أنه نبأ، لكن هذا نبأ لأنه كبير، ويدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعلى سعة رحمته جل وعلا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية كما سبق، مدحهم الله عز وجل بهذا الوصف مع صغر سنهم، إلا أنهم في تمام العقل والرشد وخالفوا دين الملك ودين قومهم ووحدوا الله عز وجل، آمنوا بربهم. أيضا ذكر اسم الرب لأنه أقرب الإيمان، هو الخالق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أمواتا أين؟ في الرحم. الإنسان يتم تخليقه قبل نفخ الروح فهو موجود في الرحم جسد بلا روح، هذا ميت. وكنتم أمواتا فأحياكم، في الرحم تنفخ الروح في الرحم، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذا معنى قوله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، الموت الأولى في الرحم قبل نفخ الروح، والموت الثانية في الدنيا عند نهاية الأجل، والإحياء الأول في الرحم والإحياء الثاني بعد البعث يوم القيامة. وآمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه كريم، من أقبل على الله زاده، والذين اهتدوا زادهم هدى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله سبحانه وتعالى يزيد العبد، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة أضعاف إلى أضعاف كثيرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب جعل الله تعالى كالجبل أو أعظم. الله سبحانه وتعالى يجزي بالمضاعفة والكرم والفضل، إذا أقبل عليه العبد جزاه بأكثر مما عمل في الدين وفي الجزاء بعد البعث. في الدين يزيده هدى، يزيده إيمانا، يزيده علما، يزيده ثباتا، هذا الجزاء معجل في الدنيا، يزداد من الإيمان والعلم والخير، ثم يثيبه على هذا بأضعاف مضاعفة يوم القيامة. إذن العبد وهو يتاجر مع الله في ربح مستمر، في ربح بعد ربح في الدنيا ثم الآخرة أعظم وأعظم. هذا مما يحدو النفوس إلى الإقبال على الله عز وجل وعدم التردد. دعم كل شيء لله يعوضك الله. جاء حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل إنك لا تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، يعني إما من جنس الشيء أو بشيء آخر. يعني بعض الناس مثلا يترك شهوة معينة يحبها نفسه محرمة، لكن الله عز وجل يجازيه بلذة عبادة تكون أعظم من لذة الشهوة التي ترك. وردت حديث فيها ضعف عند أحمد وغيره، لكن الشيخ السامي تستدل بها ابن القيم كثيرا، يقولون يذكر الحديث هذا يقول ما غض امرئ بصره عن الحرام إلا أعقبه الله لذة يجدها في قلبه. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، الإنسان إذا عف عن الحرام ما تشتهيه النفس الله سبحانه وتعالى يعوضه بنعيم ولذات أعظم من اللذة التي ترك. واعتبر مثلا على سبيل المثال يوسف عليه السلام لما عف عن الحرام ابتلي بالسجن ثم جعل الله ملكا مع النبوة مع تعبير الأحلام الرؤى اللي كنت أقول الأحاديث، وفي الآخر رفعه رفعا عظيما وجعله في السماء الثالثة وجعله قدوة للناس، كل يقرأ سورة يوسف ويقتدي به في العفاف، يعني هو رمز العفاف عليه السلام. فهذا عطاء واسع. طيب وش ترك؟ ترك شهوة تنقضي في دقائق، لو غلب الشيطان وفعلها انتهت سريعا وفاتت عليه هذه الكرامات والجزاء العظيم. لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، من أقبل الله أعطاه الله أضعاف ما قدم، وهو لأنه كريم جل وعلا. لكن العلة في الإنسان نفسه، والذي يتراجع والذي يخور والذي يضعف ويتردد، يتصور أنه لو ترك هذه الشهوة أنه سيعيش في شقاء، في تعاسة، في حرمان وكذا، الشيطان يسول له فيقدم على هذه الشهوة، تمتع بها قليلا لكن يعقبها المرارة والحسرة والألم بعد الشهوة والذل. يعني لو وازن في الدنيا قبل الآخرة لعلم أنه خسران. هذه الشهوة مثلا نعطيها أي نسبة، أعطى 10-20-30 من المتعة، يعقبها أضعاف من الألم والحسرة وضيق الصدر وربما فوات الرزق والذل بين الناس وأشياء كثيرة. وذاك الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ورد عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم قالوا كل من ما عصى الله إلا جاهل، أو كل من عصى الله فهو جاهل، ليس جاهلا بالتحريم إنما جاهل بالمصلحة والمفسدة. يعني لو علم المصلحة والمفسدة في الدنيا قبل الآخرة وازنها لما أقدم على المصلحة، لأن المفسدة أضعاف أضعاف اللذة التي في المعصية. العاقل ماذا يرجو؟ يريد اللذة، يريد المصلحة والمنفعة. إذا علم أنه فيها مفسدة أكثر ما يقدم. لو واحد قلت له بعطيك الآن 100 ريال لكن بكرة بأخذها منك 1000 ريال، يأخذ 100 منك ولا ما يأخذها؟ ما يأخذها، وش اللي احنا نبغاه؟ بكره تنتقل مني 1000، وش الفائده هذا؟ لكن لو صار جاهل ومحتاج 100 الان، قال لي مش عاطي 100 الحين اروح اكل فيها واشرب وتلذذ وبعدين يصير خير، ما يفكر في العاقل. بكره له ما اسكوها في 1000 وياخذ من 1000 ريال يندم، يقول لهم داري ما اخذتها. لو انه وازن ما اقدم على هذه الشهوه. وهذه قاعده مضطرده لا تتخلف ابدا، كل معصيه يعقبها أضعاف أضعاف اللذة من الألم والحسرة وفوات الخيرات. لأن الله سبحانه وتعالى وصف العاصي بالجهالة. لماذا وصف الجهالة؟ لأنه جهل المفسدة من هذا الفعل ولذلك أقدم عليه. إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وربطنا على قلوبهم. ما معنى الربط؟ وربطنا على قلوبهم، كأن القلب ربط عليه بوثاق حبل قوي جدا لئلا يضطرب، لأن القلب يتقلب. وقيل أن القلب سمي بهذا الاسم لأجل كثرة تقلبه، وذلك ورد في بعض الحديث أن القلب أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح وكذا، قريب من هذا اللفظ، لا قلب بني آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. الظاهر من حديث صحيح، شوفوا بريد تخريجه أي حديث صحيح، أظن صحيح، لا قلب بني آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. القدر إذا غلب يتقلب الماء فوق تحت، فالقلب يتقلب. فالربط كأنه ربط القلب وثبت ما يتقلب، لأن المقام مقام عصيب، هذا ملك ظالم مشرك، ولو مسك هؤلاء لقتلهم، وهم قاموا يستعون بالحق والتوحيد، فربط الله على قلوبهم كما حصل لأم موسى عليه السلام. قال عز وجل إن كادت لتبدي به، أي بموسى أنه ابنها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالربط هو تثبيت بالصبر العظيم، ربنا أفرغ علينا صبرا، كأنه يصب صبا على القلب حتى يثبت ولا يضطرب. فربطنا على قلوبه، إذن هذا الثبات من الله عز وجل. ولاحظ قول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إيش؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. يعني هذا الانهزام الذي حصل يوم أحد سببه الذنوب والمعاصي، بعض الذنوب والمعاصي مو كلها، جزاهم الله ببعض الذنوب والمعاصي، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فلو أنهم ما عصوا الله ما زالت أقدامهم يوم أحد. فالثبات يكون من الله عز وجل بسبب تقوى الله جل وعلا، والاضطراب والنكوص على العقبين سببه المعاصي. فالله عز وجل يبين هنا أنه ربط على قلوبهم لما صدقوا مع الله عز وجل فثبتهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. الحديث يقول الحديث رواه أحمد من حديث المقداد إسناده حسن. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، هذا الوصف أيضا فيه تفخيم وثناء ومدح لهم. إذ قاموا، وليس القيام مقصود به قيام الحسي، قاموا من قعود، ربما أنهم قاموا مشوا إلى الكهف، لكن ليس هذا المراد، أنهم قاموا بأمر الله. قاموا أي صدعوا، أو أنهم شرعوا في هذا الأمر بكل عزيمة بدون تردد. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وهذا واضح حق، ربنا رب السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض هو الرب، هو الذي يعبد، والذي لم يخلق لا يستحق أن يعبد. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وهذه كلمة التوحيد وهي كلمة الحق والعدل والصدق، لا يعبد إلا من خلق، والذي لم يخلق لا يستحق العبادة. لقد قلنا إذن شططا، يعني إن عبدنا غير الله قلنا شططا أي جورا وظلما، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي بنسبة الشريك والولد والصاحبة ونحو ذلك. وإن الشرك لظلم عظيم، فلا شك أنه من أشرك بالله هذه أكذب دعوة، كبرت كلمة تقل من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الذي يزعم أن هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه حولا ولا طولا أنه هو المستحق للعبادة، وأنه يتصرف الكون، وأنه يشفي المرضى ويجيب الدعوات، هذا أكذب الخلق، وهذا أظلم الظلم، أن ينسب هذه الأمور العظيمة لمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، هذا أظلم الظلم. وذلك الله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. مش بقي، نفى الملك المستقل، ثم نفى المشاركة بالتدرج، ثم نفى الإعانة حتى لو لم يملكوا الإعانة نفاها، بقي الشفاعة. ثم بينا قالوا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذه الطواغيت هؤلاء هم شياطين أعداء الله لا يأذن لهم الشفاعة، إذا ما بقي شيء. هذا الذي يعبد هؤلاء الطواغيت يمشي خلف السراب، لا يعبد خالق، لا 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 ليس له ملك ولا مشاركة ولا إعانة ولا شفاعة، إذا ما بقي شيء. وذلك العلم يقول هذه الآية في سورة 7 تجتث الشرك من جذوره، هذه من أعظم الآيات في اجتثاث الشرك، ما بقي مع المشرك شيء يتعلق فيه، سبحان الله. فالله عز وجل بيّن التوحيد بيانا عظيما في كتابه، يعني يقال أن القرآن هو أعظم كتاب نزل من عند الله في بيان التوحيد والنفي الشرك. لذلك الآيات في التوحيد، بيان التوحيد والأمر به والشرك لا تعد ولا تحصى في كتاب الله عز وجل. وقول الله عز وجل بسورة فاطر بعدها قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، انتهى الأمر؟ لا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني سبحان الله، لا يسمعون، الأموات اللي يدعون لا يسمعون، ثم ولو سمعوا، يعني لو فرضنا سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون يستجيبوا. ثم يعني الأمر ما انتهى هنا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني هذه أعظم حسرة، واحد قعد 60-70 سنة ويدعو هذا الولي، حتى سواء كان ولي أو غير ولي، يدعو 60 سنة يذبح له ويدعو وينذر له ويعبده، ثم يوم القيامة يكون أعدى عدو له، لأن هذا الولي الصالح يعادي هذا العابد، لأنه لو رضي بعبادته لدخل معه النار فيكفر بشركه. مثل عيسى مثلا عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق. فيتبرأ منه عيسى عليه السلام، لأنه لو رضي شركهم صار شركا لهم، فيتبرأ منهم أشد البراءة لئلا يدخل معهم النار. كل الصالحين ممن عبدوا من الأنبياء والأولياء يتبرؤون أشد البراءة من المشركين، لأنهم لو رضوا بعبادتهم صاروا في النار والعياذ بالله. وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. الآلهة هذه يعني زعم فقط لكن ليس لها حقيقة، هم يسمونها آلهة لكن هي في الحقيقة ليست آلهة، يعني هم يقولون هذه آلهة. الإله هو الذي خلق، هو الذي يرزق، هو الذي يتصرف، هو الذي يسمع الدعاء استجيب، هو الذي يشفي المريض. هذه هل تفعل شيء؟ ما تفعل شيء. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن آلهة الزعم وافتراء، مثل لو واحد يأتي بحجر ويسميه خبز ويبغى يبيعه على الناس أنه خبز، هو يسميه خبز يعني اصطلح أنه يكون هذا خبز، يجي يبيعه على الناس، هل يروج؟ حتى لو سماه خبزا ما يروج، ليس خبزا في الحقيقة. هؤلاء جاءوا بتماثيل أحجار وأشجار وكذا وقبور وقالوا هذه آلهة، افتروا من عندهم أنها آلهة وأنها تسمع الدعاء وأنها تفرج الكربات تشفي المرضى وكذا وكذا، تعلم الغيب تصرف الكون، فصاروا يعبدونها. هذا يذبح وهذا ينذر وهذا يطوف وهذا يتمسح وهذا يدعو وهذا يبكي وكذا، زعم بالباطل. فهذا كله لا يسمن ولا يجوع وليست آلهة، إنما هم يعني كلام لا حقيقة له في الواقع. يقولون هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل عندهم سلطان؟ لا يمكن أن يأتوا بسلطان يثبت أنهم آلهة يتصرفوا في الكون أو ينفعون يضرون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ايش تفهم من هذا الاستفهام؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا الآن ظاهر استفهام. يعني أن تسأل تقول مثلا هل ذهبت للسوق اليوم؟ تريد الجواب. أصل السؤال ما فيه إنكار وما فيه توبيخ، سؤال مجرد هل ذهبت للسوق اليوم؟ يجيب يقول نعم أو لا. لكن هذا السؤال الآن غير، هذا يسمى استفهام إيش؟ إنكاري، استفهام إنكاري. يعني مثلا شخص يعاقب شخصا أخطأ سرق، قال ليش تسرق؟ هل هو يريد الجواب ولا يريد التوبيخ؟ واضح أنه يريد التوبيخ ويعرف الجواب وعارف أنه سرق ويسأل الآن للتوبيخ، لماذا سرق؟ وما يحتر ما يحتر ما ينتظر أن يقول والله سرق لأني جائع لأني كذا لأني كذا، لا هو ما عنده جواب أصلا. لكن هذا يسمى استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ وليس للاستخبار، لأن السائل يعرف الجواب ويعرف أن هذا ليس عنده جواب صحيح، مثل استفهام إنكاري يراد منه التقريع والتوبيخ. وذاك الله عز وجل في الآيات مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه، كيف نجمع؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فكيف أثبت السؤال ونفاه؟ كيف نجمع؟ نقول السؤال المثبت غير السؤال المنفي. السؤال المثبت هو سؤال إيش؟ التقريع والتوبيخ، ولا يطلب منه الجواب أصلا. والسؤال المنفي هو سؤال الاستخبار، كمن يسأل شخص ربما يدلي بحجة. أنت الآن شك في شخص أنه سوى خطأ فتقول له أنت سويت كذا، فربما يقول لا ما سويت والدليل أنه كذا وكذا ويخرج منها. هذا السؤال على ظاهره. فالسؤال المنفي هو هذا النوع، لأن الله سبحانه وتعالى عليم ذات الصدور، يعلم أنهم كفرة فجرة وأنه ليس عندهم أي حجة يدلون بها. فهذا السؤال المنفي، السؤال المثبت وسؤال إيش؟ التقريع والتوبيخ، ولا يطلب منهم الجواب لأن الجواب معروف، الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى، افترى يعني أنه كذب كذبا محضا ليس عنده شبه. بعض الناس مثلا يعني الخبر الذي يقول ليس افتراء محضا، عنده شبهة، عنده خطأ، التبس عليه الأمر فيخبر خبرا كاذبا لكنه ليس مفترى، إنه توهم، عنده توهم، يقول والله صار كذا وكذا، فهو غير صحيح الخبر، لكن الحامل له على قوله هو الالتباس، فهذا أهون، يبين له أن القول غير صحيح لكن حاله أخف من حال المفتري. المفتري هذا ليس عنده شبهة فضلا عن الحجة، وإنما هو يفتري الكذب تماما، وهذا هو حال المشركين، ليس عندهم أي حجة لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو كذب محض لا دليل عليه أصلا. إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله تعالى، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أثارة يعني ما يؤثر عن الأنبياء ولو كلمة تدل على صحة ما فعلتم من الشرك، فهو افتراء محض ليس عندهم أي حجة عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نحن نقول الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.